بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حراس السفينة هم الدعاة الأخيار، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. حراس السفينة هم الرجال الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن دين الله جل وعلا، هم القضاة وهم الرؤساء وهم ولاة الأمر وهم الحكام الذين يقيمون هذا المعروف وينهون عن ذلك المنكر. ذلك لأن الله جل وعلا أخبر بخيرية هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإنما عدت خيرية هذه الأمة أيها الإخوة الأحباب بأمرها للمعروف ونهيها عن المنكر. وأي مجتمع وأي أمة لا يقوم فيها ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا سقطت هذه الأمة، وضاع ذلك المجتمع، واندثرت معالم الحضارة والتقدم والرقي فيه، حتى وإن اعتبر أهله أن معالم الحضارة أن يعيش الناس إباحيتهم أو أن يعيش الناس فوضويتهم، إلا أن ذلك المجتمع ينهار اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا ودينيا يوم أن يغيب فيه الوازع والرادع. ولذلك قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتتوجون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلو كان هذا الإيمان حقيقة وواقعا مستقرا في قلوبكم لنتج منه أمر بمعروف ونهي عن منكر. ولن تجد مسلما يقول: أنا مؤمن بالله وأنا أحب الله وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويغار على حرمات الله، ويتأذى عندما يبصر بعينيه منكرا في الشارع، ويتألم عندما يرى معروفا لا يعمل به، ويجد أنه ربما وجد في قلبه ألما وفي حلقه غصة وفي جوارحه شللا يوم أن يعجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سفيان الثوري: إني لأرى المنكر فما أستطيع أن أنكره، فأعود إلى داري أو بيتي فأبول دما من شدة ألمي أني لم أستطع تغيير ذلك المنكر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الذين يوقنون أنهم على حق وأنهم على صواب لا يخافون من الباطل، ولا يخشون من صولة الضلال، ولا ينحنون أبدا أمام الظلام، بل دائما ما يشهرون ألسنتهم وسيوف الحق وسيوف العدل أمام الباطل وفي وجهه، لأنهم يعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نجاة المجتمع وفيه نجاة الأمة. وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن ترى المنكر ولا تستطيع أن تغير بيدك ولا أن تتكلم بلسانك، ولكن قلبك يتألم، ولكن فؤادك يحزن، ولكن نفسك
تتقطع وتتفطر حزنا على ذلك المنكر الذي لا تستطيع أن تغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على أمر الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله وأمره والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني وضعوا بينهم قرعة كيف يسكنون ويبقون في هذه السفينة، فكان بعضهم قد سكن أعلى السفينة وكان بعضهم قد سكن في بطنها أو وسطها، فكان الذين في وسط السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من ماء البحر، يعني يأخذوا من ماء البحر، صعدوا إلى أعلى السفينة فيلقوا بالدلو حتى يأخذوا من ماء البحر ثم يعودوا إلى أسفل السفينة وإلى بطنها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا، يعني لو جئنا بأزميل أو مسمار أو شاكوش وخرقنا في بطن هذه السفينة خرقا صغيرا حتى نأخذ منه الماء بدلا من أن نصعد بعد دقائق إلى من فوقنا ونؤذيهم، لو سمحتم نريد أن نأخذ من ماء البحر. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا، يعني اللي فوق تركوا اللي تحت يفعلوا ما يشاءون ويخرقوا في بطن السفينة، فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فما يستجاب لهم. لأن المسألة ليست لوحدك، أنت لا تعيش من أجل نفسك ولا تعيش لمفردك ولا تعيش لذاتك، أنت إذا أخطأت فإن الأمة كلها تجني خطأك، وإذا أذنبت فإن الأمة كلها تجني ذنبك، وإن الواقع الذي تعيشه أمة الإسلام من اضطهاد وظلم واستعباد وتجبر للظالمين والسلطة وتعدي على حقوق وأعراض المسلمين وانتهاك لحرمات ومقدسات البلدان الإسلامية، هذا إنما كان سببه يوم أن غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منضبطا بضوابط الشرع لما وجدت مقصرا ولا وجدت عاصيا. وتأتي اليوم إلى بعض الشباب تقول له: يا أخي ألا ترى في الكلية أو في المجمع ترى الشاب يتحدث مع الفتاة، لما لا تأخذه على جنب وتتحدث معه؟ يقول: يا شيخ أخاف يشتمني، أخاف يبصق في وجهي، أخاف يمد يده علي. أقول له: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأصنام ونهى عنها وعن عبادتها وربما حطم هذه الأصنام وأمر بالقتال والجهاد ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وما قال: أخاف يا ربي، يا ربي ربما يمنعوني، ربما يطردوني من بلدي، ربما يرجموني بالحجارة، ربما يبعدوني، كيف أدعو إليك، كيف أنشر دينك؟ بل مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن قال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وقال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم من رحمك والذين من صلبك والذين من قرابتك، أنذرهم وخوفهم ومرهم بالمعروف وانهى عن المنكر. ولذلك الله جل وعلا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يظن الكثير من الناس أنه ليس هناك تبعات وهناك آثار وهناك نتائج مترتبة. نعم، هناك نتائج مترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تؤذى، قد يسب عرضك، قد تتهم في دينك، قد يمد ذلك المنهي عن المنكر عنه، قد يمد يده عليك، وأنت يجب عليك أن تقبل هذه الإساءة بالإحسان، وأن تعلم أنك أجير مستأجر عند الله، أنت إنما تدعو لله وتأمر بالمعروف من أجل الله وتنهى عن المنكر من أجل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام وقف معاوية بن أبي سفيان بعد أن أصبح خليفة للمسلمين، وقف على المنبر يتحدث مع الناس عن صدقة الفطر وزكاة الفطر، وكان حينئذ قد نبتت الحنطة السمراء وكانت فاخرة غالية، فقال معاوية: أرى أن نصف صاع من هذه يعدل صاعا من تلك، يعني التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين أن يتصدق كل مسلم بصاع من بر أو أقط أو شعير أو تمر أو زبيب، فقال معاوية اجتهادا منه: أرى أن نصف صاع من الحنطة السمراء يعدل صاعا من غيرها، يعني من البر. فقام له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعرفون من أبو سعيد الخدري الذي روى قبل قليل الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال يا معاوية: لا والله لا نخرجها كما تقول، ووالله لا أزال أخرجها أنا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم من الأيام منع بلال ابن عبد الله بن عمر امرأته من أن تخرج إلى المسجد، فقال عبد الله بن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لنمنعهن. قال: ويلك، ويل أبيك وأمك، أقول لك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وأنت تقول والله لنمنعهن؟ وأغلظ له عبد الله بن عمر في الكلام إغلاظا شديدا. كل هذا لأنهم كانوا يدركون قيمة الأمر بالمعروف وقيمة النهي عن المنكر، والمجتمع الذي تنزع منه هذه الفضيلة وهذه الفريضة وهذه الشعيرة مجتمع يهوي ويسقط، ولا يلبث الإنسان إلا أن يجد نفسه مغموصا عليه في المنكرات، يركب في المشروع أو في الميكروباص أو في الأوتوبيس أو في السيارة أو في التاكسي، يسمع الأغاني وهو قد تعود أن لا ينكر المنكر، ويسمع ما يغضب الله ويسكت، ويرى السب لدين الله في الشارع والخصام والعراك والحلف عند الباعة والمشترين بالله عز وجل كذبا، ويسمع الحلف بالنبي وبغير الله جل وعلا كذبا أو صدقا وهو ساكت صامت. بعدها ما الذي يحدث؟ قال الله، قال رسول الله: أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب. وإذا عم العذاب، وإذا عم غضب الله، وإذا عم سخط الله، من يرفعه ومن يزيله ومن يمنعه ومن يبعد هذا السخط والغضب إلا الله جل وعلا؟ وذلك لأنه لم تكن في السفينة حراس، ولو كان في السفينة حراس يأخذون على أيدي هذا القسم الذي في الأسفل الذي يريد خرق السفينة ويقول لهم: لا نحن مرتاحون، لا تخافوا، يصعدوا، استقوا الماء من عندنا، أزعجونا، ما أجمل هذا الإزعاج، نحن نأمركم وننهاكم ونوجهكم ونأخذ بأيديكم، لا تظنوا أننا نتعب، إذا كنا نتعب من أجل الدين فلا تعب، وإذا كنا نسهر من أجل الدين فلا ألم، وإذا كنا نشقى من أجل الدين فلا حزن، وإذا كنا نسافر ونرحل ونقدم أموالنا وأهلنا من أجل الدين فلا ضير ولا حزن في هذا كله، ما دام أن دين الله قائم وأن شريعته مستمرة وأن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قائمة في وجه الطغيان وأهله. ولذلك قلبوا صفحات التاريخ وارجعوا إلى الوراء وانظروا كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب وميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت هذه أعظم فضيلة وأعظم فريضة وأعظم عبادة، بل هي أول عبادة تنزع من المجتمع الإسلامي. إذا امتنع المسلمون من نصيحة بعضهم وامتنعوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاعلم أن هناك فرائض عديدة ستزول وستلقى وستضرب بالأقدام ليوم أن انتهى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حتى يتفطن المسلم ويدرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس قاصر على الباعة في الشارع، ولا على الشباب الذين يغازلون الفتيات، ولا على سائق التاكسي الذي يشغل الغناء، لا، هو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في داخل المسجد، وقد يكون في طابور الخبز، وقد يكون في داخل الكلية والجامعة، وقد يكون في المصنع، وقد يكون في سيارة الأجرة، وقد يكون في بيتك بين زوجتك وأولادك وبناتك. فقد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة إذا دخل البيت كل منهما يسرع إلى زوجته ويقول: أصليت يا امرأة؟ أصليت يا فلانة؟ أصليت يا أهل البيت؟ أصليتم يا فلان ويا فلان؟ وهذا ارجعوا إليه في سيرة هذين الصحابيين وفي سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ستجد أن الكثير منهم منذ أن يطرق باب المنزل كانوا يسارعون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجد عندها ستائر مرخاة قد رسمت فيها تصاوير، فهتك الستائر وسحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزقها وقال ضعيها في الوسائد يا عائشة، ضعيها في الوسائد يا عائشة، فما ينبغي أن يعصى الله بهذه التصاوير. وفي يوم من الأيام رأى عندها فرس له جناحان فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت أما علمت يا رسول الله أن سليمان كان عنده فرس له جناحان؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن تقطع رأس الفرس حتى لا تكون صورة ولا جسدا ولا تمثالا لحيوان من خلق الله جل وعلا. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا إلى داره وبيته فوجد أن أهل البيت قد كسوا الحائط بكساء وقال ويلكم أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسى جدران البيت، نهى أن تكسى حوائط المنزل، ثم جعل يمزق هذه الستر وهذا الكساء ويقطعه ويقول لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ورأى عبد الله بن مغفل ابنه وهو يلعب بالنبل فقال يا بني دع الخذف أو اترك الخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن، دعه يا ولدي. فاستحى الابن من أبيه وأخفى هذه الآلة والأداة في جيبه ثم مضى إلى حاله وإلى سبيله، فرآه الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل بعد مدة وهو يلعب بهذه الأداة فقال ويلك ألم أنهك عن ذلك وأقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف؟ فقال يا أبتاه إنما أردت اللعب. فقال والله لا أكلمك بعدها أبدا، يوم أن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مرت الأشهر وأصيب عبد الله بن مغفل بمرض في صدره وحالت لحظات الاحتضار وجعلت روحه تحشرج، وابنه عند رأسه يقول كلمني يا أبتاه كلمني يا أبتاه، فيقول عبد الله بن مغفل أخبروه أني أقسمت بالله لا أكلمه بعدها أبدا. ومات الصحابي الجليل وأبى أن يكلم ولده لأنه رباه على أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليهما شيء. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا كنت آمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر وأقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى، فما ينبغي أبدا أن تعترضوا علي بقول أحد من البشر حتى لو كان قول أبي بكر وحتى ولو كان قول عمر. هكذا تربى الصحابة وهكذا تربى الجيل الأول وهكذا تربى الجيش المسلم وهكذا تربت المدينة المنورة وهكذا تربت الأمة الإسلامية. لذلك وجدت أن هؤلاء الرجال يسيرون يعضد بعضهم بعضا، حتى إن حذيفة يقول والله كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين، يعني تخيلوا إنسان مشلول يا جماعة أو رجله تؤلمه أو قعيد يحمل واحد من هنا وواحد من هنا يهادى به بين الرجلين يتحرك يمينا ويتمايل شمالا حتى يقام في الصف حتى يقام في الصلاة. وإن كنا لنعد الذي يتخلف عن الصلاة منافقا معلوم النفاق. سبحان الله، كم من المسلمين الآن لا يصلون، نحن الآن في الطريق المقاهي عليها شباب، وفي الشارع نجد بعض الناس جالسين، وأمام العمائر نجد بعض الحرس واقفين، وفي الشارع تجد بعض الشباب يتحدثون أو يلعبون أو يشربون السجائر. كم من الناس نقابلهم فما نأمرهم بالصلاة؟ والرجل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الرجلين يتمايل حتى يقام في الصف ويصلي يقول حذيفة وإن كنا أو أنس وإن كنا لنعد الذي يتخلف عن الصلاة منافقا معلوم النفاق. سبحان الله. سأروي لكم قصة عايشتها بنفسي. أحد الشباب كان في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان من أثرى أثرياء الله سبحانه وتعالى ومن أثرى خلق الله جل وعلا. في يوم من الأيام يحدثنا يقول سافرت بطائرة إلى مدينة جدة وكان ذلك لزيارة أحد أقاربي، وكنت قبل أسبوع قد أمسكت بي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب أنهم رأوني أعاكس فتاة في السوق، فأمسكوني وسحبوني وأحضروني إلى مخفر الشرطة وإلى مركز الهيئة وكتبوا علي تعهدا ألا أتعرض لفتاة. وعندما رفعت صوتي على ذلك الشيخ وبدأت أخرج له لساني وأستهزئ بلحيته لطمني على وجهي وقال اسكت، والله أنت لا تعرف قدرنا ولا مكانتنا، نحن نمنعك من عصيان الله ونأخذ برقبتك وبتلابيبك إلى الجنة. يقول وأنا لم أبالي بهذه الكلمات. ولما نزلت إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة وركبت سيارة الأجرة إذ بي أجد سائق السيارة الباكستاني أو الهندي الجنسية يعرض علي ملف صور فتيات للدعارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا يعني مشهور في هذه المدينة بهذه الفواحش ولي أصدقاء كثر وأنا لم أتصل على أحد لأصدقائي ليستقبلني، فبدأت أقلب هذا الملف وأنظر إلى صور هذه الفتيات فأعجبتني صورة إحدى الفتيات. يقول لا أدري لمن جذب قلبي إليها وقلت له أريد هذه الفتاة، فقال ذلك السائق لا هذه سعرها غالي. قلت له يعني بكم؟ قال لي ب3000 ريال في الليلة الواحدة. فقلت له المسألة سهلة، وواعدته في مكان محدد في بيت عمي بعد خروجهم في نزهة أو في رحلة وانتظرته عند الباب، ولما جاء ذلك السائق وأعطيته المال وأدخلت هذه الفتاة بدأت هذه الفتاة تبكي بكاء شديدا وانحنت على الأرض تسجد وتقول يا رب خلصني يا رب يا رب خلصني يا رب. ثم التفتت إلي الفتاة وقالت أرجوك بسرعة أريد أن أعود إلى بيتي، وبدأت تبكي بكاء شديدا. يقول الشاب فانقبض قلبي وكرهت والله في هذه اللحظة فاحشة الزنا، وأصبحت أشعر بحنين غريب لهذه المرأة وأستشعر أنها أختي، فقلت لها والله لن ألمس شعرة منك إلا إذا خبرتيني بالقصة. فقالت قصتي أن زوجي يعمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية وكنت لا أخرج إلى السوق أبدا بدون محرم، وفي يوم من الأيام ألححت عليه بشدة أن أنزل لشراء حاجة من حاجيات المنزل، فلما نزلت ركبت سيارة أجرة وبعدها وجدت أن صاحب السيارة بدأ يضع معطر على جهاز التكييف، ثم غبت عن الوعي ولم أفق إلا وأرى نفسي وقد فقدت عفتي وطهري، وقد صورني ذلك السائق ومعه مجموعة من أهل الدعارة والفسوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبحوا يهددونني يقولون لي إما أن تخرجي معنا في الوقت الذي نتصل فيه وإلا فإننا سنضع مظروفا فيه هذه الصور العارية تحت منزل الدار ليراها زوجك. وأصبحت منذ تلك اللحظة أسيرة لهؤلاء الكلاب، وفي كل يوم أخرج أبكي لله وأقول يا ربي من يدافع عن عرضي وأنا مسلمة وأنا أخشى أن يتم تطليقي وفسخ زواجي من زوجي الذي أحمل الآن من في بطني منه ولدا أو فتاة. يقول هذا الشاب فبدأت أبكي بكاء شديدا وأصبحت أدعو الله وأقول يا رب إلى متى وأنا على هذا الحال، ثم أصبحت أفكر من سيساعدني في القبض على هذه العصابة ومن سيعينني ويمد لي يد العون، وبدأت أفكر كثيرا ووالله لم يخطر على بالي إلا صورة ذلك الرجل صاحب اللحية الذي لطمني على وجهي من أجل أني أنكرت عليه أنه أنكر علي ذلك المنكر. فاتصلت على هيئة مدينة الرياض وطلبت منهم أن يعطوني رقم هاتف ذلك الرجل، وكنت قد عرفت اسمه سابقا من كلام الناس فقد كان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهي الشباب عن معاكسة الفتيات. ولما اتصلت على هاتفه المحمول قلت له أنا الآن في مدينة جدة وأحتاجك لأمر ضروري، فقال لي ذلك الشاب سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله من أنت؟ قلت له أنا فلان أتذكر الشاب؟ الذي صفعته على وجهه قبل أسبوعين يوم أن نهيته عن معاكسة الفتيات؟ قال لي نعم وابتسم في الهاتف. قال لي سبحان الله، كأنه قدر الله، أنا والله الآن قد انتهيت من أداء العمرة وأنا عائد من مكة إلى مدينة جدة. فبدأت أبكي على سماعة الهاتف وقلت له يا شيخ أرجوك ضروري جدا أريد أن أقابلك. فقابلته وشرحت له الوضع، وقال لي مر ذلك السائق مرة أخرى واتصل عليه ليحضر لك هذه الفتاة في اليوم الثاني. وبالفعل أصبحنا قد أعددنا له كمينا من الشرطة والمباحث، وتم القبض على سائق سيارة الأجرة، وعادت هذه الفتاة إلى حال سبيلها. الذي أذكره يا شيخ وهو يروي هذه القصة يقول، الذي أذكره أنه في تلك اللحظة أمسكت بتلابيب الشيخ وقلت له أرجوكم لا تأخذوا هذه المرأة إلى مركز الهيئة، لا تأخذوها إلى قسم الشرطة، لا تأخذوا عنها بيانات، هي والله مثل أختي، هي والله مثل عرضي. وبدأت أبكي أمام ذلك الشيخ وأنا أتذكر صور عديدة تمر على ذاكرتي، صور الفتيات اللواتي انتهكت أعراضهن على يدي، والفتيات اللواتي اعتديت عليهن، وصور البكاء التي كنت أراها والدموع في عيونهن، وكل واحدة تقول أرجوك لا تفضحني، لا تخبر أهلي، ابتعد عني واتركني. كل هذه الصور عادت على ذاكرتي وأنا أبكي، وأصبحت أصرخ في مكان الحدث وأقول تبت لك يا رب، لن أعود إلى معصية أبدا. يقول هذا الأخ وها أنا الآن والله قد نذرت نفسي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تم بفضل الله القبض على أكثر من 200 سائق أجرة كانوا قد كونوا عصابة كاملة للدعارة والفسوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا تحمى السفينة، وهكذا ينقذ المجتمع، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا تكون الدعوة. كم من مروج المخدرات في حاراتنا، كم من مدمن المخدرات في حوارينا، كم من الناس نراهم من العصاة المقصرين في شوارعنا، والله لم يجدوا واحد يقول لهم كلمة كفى، ولا كلمة بس، ولا كلمة اتقوا الله يا جماعة. والسبب أننا ما فقهنا قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البحر ليستأذن الله في كل يوم أن ينجرف فيغرق العصاة، والله يقول لا يا بحر، لا يا بحر، لعلهم يتوبوا، لعلهم يعودوا. والحديث عند أهل السنن وإن كان فيه مقال إلا أنه يستشهد به أن الله جل وعلا كما أخبر أنه يستغفر البحر والحوت في البحر والنمل في الجحر لمعلم الناس الخير، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أنهم يدعون على صاحب الشر وعلى العاصي. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. والله ما نراه في مجتمعاتنا من تفشي للفواحش والمخدرات والمعاصي والآثام والاعتداء على المحارم، هذا الذي نرى إنما سببه معاصينا، وإنما سببه أنفسنا بما كسبت أيدي الناس. والله الذي نراه ليس مقابل الذي نعمله، بل هذا ليذيقنا بعض الذي عملوا. ولو أراد الله أن يذيقنا كل ما نعمل وكل ما نقصر وكل ما نجنيه لانهدت الأرض وانشقت وابتلعتنا كما حدث في تسونامي أو في غيرها من المجتمعات، والبراكين تجتاح والزلازل تأتي. وربما كان أكثركم صغير السن عندما جاء زلزال التسعينات، والكثير لا يذكر كم من الناس خرجوا والله عرايا في الشوارع، وكم من النساء خرجن بدون محارم، وكم من الرجال ترك الابن والبنت والأم والزوجة وهرب لوحده ينجو بنفسه كأنه يوم القيامة. هذا حال الناس عندما يبتعدون عن تطبيق شعائر الله، وعندما يبتعدون عن تطبيق شرع ودين الله جل وعلا. فهذه صيحة نذير إلى حراس السفينة الذين يريدون إنقاذ المجتمعات الإسلامية، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه، يعني تدفعنه وتجبرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. وفي ختام هذه الكلمة أوجه توجيه، وهو أن الأمر بالمعروف يا إخوة والنهي عن المنكر له مراتب وحدود. فالأمر الأول أن يكون نتيجة ذلك الأمر والنهي أن يزول المنكر بالكلية، وحينئذ يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا، واجبا إذا كان سيؤدي إلى زوال المنكر بالكلية. الحال الثانية أن يؤدي إلى تقليل جزء من المنكر أو إلى حدوث منكر مشابه ومواجه. قال أهل العلم: فحينئذ يصل إلى مرتبة الاستحباب. النقطة الثالثة أو المرتبة الثالثة: أن يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منكر أعظم، وحينئذ يحرم الأمر بالمعروف ويحرم النهي عن المنكر، لأن عندنا في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وأن الغايات تتبين، وأن الثمرة هي الأصل والغاية والهدف هو الأصل. فإذا كانت الهدف والغاية أن يزول المنكر، فإذا جاء منكر أعظم فلا فائدة حينئذ من إنكار المنكر. كما ينبغي أن يعلم المسلم أن الأمر باليد وأن الأمر باللسان لا يكون إلا لعالم بحال الآمر وواقف على حدود الشرع. فإن الكثير من الشباب لا يملكون الكلمة الحلوة ولا يستطيعون أن يمدوا أيديهم مدا يسيرا فيه رفق، فلقد رأيت بنفسي شاب سحب السيجارة من فم أحد الرجال ورماها تحت الأرض ووضعها تحت قدمه وقال: أما تخاف الله؟ فلطمه ذلك الرجل على وجهه وكاد أن ينشب عراك شديد. ذلك لأن تغيير المنكر لا يكون في كل الأحوال باليد ولا يكون في كل الأحوال باللسان. وفي حالة اليد واللسان لابد من إدراك وفقه وعلم شرعي يقود الإنسان إلى بر الأمان، ويقود المسلم المنتصح إلى النصيحة الهادفة التي تنفعه بإذن الله جل وعلا. هذه كلمات خرجت من القلب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد وصلت إلى القلب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من حراس سفينة الإسلام. اللهم اجعلنا من حراس سفينة الإسلام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا رب أعن شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونساءنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا رب نحن نريد النجاة لمجتمعاتنا، يا رب نحن نريد الفوز والفلاح لمجتمعاتنا، فأعنا ولا تعاقبنا ولا تؤاخذنا بسفهنا وتقصيرنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أرسلت إلينا ملائكة حضروا هذا المجلس، وعدتنا أن تذكرنا في مجلس وملأ خير من هذا الملأ. اذكرنا يا حي يا قيوم في الملأ الأعلى، أنجز لنا ما وعدتنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا خطايانا، ثبت على الحق أقدامنا، أصلح نوايانا، ارزقنا الصدق والإخلاص، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.